بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت الثاني من شهر رجب لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 9 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد. كنا قد تحدثنا سابقا عن استمداد علم الأصول وأنه من علم الكلام، وتحدثنا عن الحملة التي شنت على علوم الشريعة، ومنها علم الأصول ومنها علم الكلام. الآن أنا سأتكلم عن اختلالات في فروع فقهية. هذه الفروع الفقهية حدث فيها الاختلال نتيجة إخلال بعلم الكلام الذي تم تشويهه، وكيف أن الإخلال بهذه العلوم الرئيسة والوازنة في العلوم الشرعية أدت إلى اختلالات في الواقع واضحة لكل ذي عينين. بطبيعة الحال سأتكلم عن مظهر من مظاهر العقيدة، كيف أنه أثر في إنتاج فروع شرعية مشوهة نسبت إلى الشرع، ومنها تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الإمام الطحاوي، وهي عقيدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، يقول: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن أصل الإيمان، أصل الإيمان لا يتفاوت، هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتعدد في أصله، إنما هو شيء واحد. الآن هل التوحيد ينقسم في الواقع بحيث أجد العرب في الجاهلية موحدون بالربوبية لكنهم كافرون بتوحيد الألوهية؟ هل هذا صحيح أنهم فعلا كانوا موحدين، بمعنى أن هذا التوحيد الذي هو الإيمان بالله أصبح أجزاء تتحقق في الواقع وتنقسم بأقسام؟ ولاحظوا أنني لم أقل هنا التقسيم التعليمي، بمعنى أقول الإنسان ينقسم إلى 3 أجزاء: الجذع والرأس والأطراف، هو في الواقع غير منقسم. نحن عندما نقول الصلاة لها أجزاء لكنها في الواقع لا يوجد نصف صلاة. الإشكالية التي سأتحدث عنها هنا أن هناك من قسم أصل الإيمان وجعله أجزاء، وأن جزءا منه يتحقق في الواقع وهو توحيد الربوبية، بينما لا يتحقق جزء الثاني وهو توحيد الألوهية، فيصبح العرب في الجاهلية موحدين بالربوبية لكنهم مشركون بالألوهية. الآن إحنا في كلامنا على الإيمان، وهو قول أبي جعفر: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. إذن ليس أجزاء من حيث أصل الإيمان. الآن نحن نتكلم عن هذا، أن توحيد الربوبية لم يكن موجودا في المشركين بالمرة، ولم يعرفوا ربهم يوما، لا ربا ولا إله. قال تعالى على لسان يوسف: أرباب متفرقون أم الله؟ فلم يجعل الربوبية جزءا من الألوهية، إنما جعل الربوبية هي الألوهية نفسها. أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ فجعل إيمانهم بهذه المعبودات هي مقابل للإيمان بالله سبحانه وتعالى وليست جزءا أو قسما منه. وفي عربي الجاهلية في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما الذي عرفوه عن ربهم؟ لا شيء. فكيف أثبت لهم توحيد الربوبية؟ إذن هناك من يقول هم يؤمنون بوجود إله، لكن هناك فرق بين القول بإيمان بوجود إله والإيمان بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الإيمان أن تؤمن بالله وليس أن تؤمن بوجود الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين إيمانا لا ينقسم في أصله، إنما هو شيء واحد، إما أن يأتي جميعه في أصله وإما أن يذهب جميعه، ولا يوجد هناك إيمان في الأصل بالتقسيط أو إيمان نسبي كما يزعم اللادينيون أن الإيمان شيء نسبي. فإذا قسمت أصل الإيمان إلى أقسام فهذا يعني أنني أقر بنسبية الإيمان المتوافقة أصلا مع الطرح الغربي للدين والإيمان. لذلك نحن نقول إنه لا يوجد نسبية في أصل الإيمان نهائيا، أن الإيمان في الواقع إما أن يأتي جميعا اللي هو في الأصل اللي هو أصل الإيمان الذي هو كفر وإسلام، وإما أن لا يكون. انظر إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. إذن أخذ عليهم العهد على الإيمان بربكم، هل وفوا بالعهد؟ إذن كان العهد على ماذا؟ على الألوهية أم على الربوبية بحسب ما يتوقع من قسم هذا التقسيم؟ إذن قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. إذن أخذ العهد على الإيمان بربكم وقال لهم هذا العهد على الإيمان بربكم، إياكم أن تقولوا يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا، لأن هذا سيكون نقدا لبربكم لقوله إيه، فجعل شركهم بالمعبودات الباطلة ناقضا للعهد على الإيمان بقوله تعالى ألست بربكم. انظر إلى قوله تعالى هنا يبين لهم أنه جعل الشرك مقابلا للعهد على الإيمان بربكم، ألست بربكم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن جعل الشرك مقابلا للعهد ألست بربكم، فكيف يكونون هنا في توحيد الربوبية الذي لم يتحقق فيهم توحيد الألوهية؟ انظر إلى قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا. فهم يقولون نحن كنا موحدين، والله ما كنا مشركين. ربنا ماذا يقول عنه؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فجعل دعواهم أنهم كانوا لم يكونوا مشركين أنهم كاذبون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا كله ناتج عن أنه لم يميز بين الإيمان بوجود إله الذي كان عند أبي جهل والإيمان بالله الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلت توحيد الربوبية عند أبي جهل لأنه يؤمن بأن هذه الأصنام تقربه إلى الله زلفى، وأن هناك قدرا مشتركا بين إيمان أبي جهل وإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا باطل بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون هناك اشتراك في توحيد بين رسول الله وأبي جهل ولو في أقل من ذرة، لو وجدت أقل من ذرة فلا اشتراك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه بالله وبين ما يزعمه من يقول بهذا التقسيم. ماذا نقول للادينيين الذين يعتقدون بأن هناك قدرا مشتركا بين الأديان جميعا وهو المتعالي المقدس وينطلقون من هذا المنطلق. فمعنى ذلك أن توحيد الربوبية الذي هو افترضنا وجوده، وهذا غير صحيح عند الهندوس وعند البوذيين وعند عبدة الأصنام في الجاهلية وأن عبدة النجوم والكواكب، فإذا قلنا بأن هذا التوحيد موجود عندهم سنفضي إلى أنه هناك دين مشترك يجمع البشرية، وهذا هو القدر المشترك الذي ينطلق منه اللادينيون في صياغة الديانة العالمية المشتركة التي لا تعنى بأن هذا يعبد صنما وهذا يعبد مثلا شجرة أو ما إلى ذلك، إنما أنهم جميعا مشتركون في شيء متعالي مقدس، وهو هذه الحالة من الربوبية التي ينظر إليها البشر، هؤلاء الذين أشركوا بربهم. إذن عندما نقول إن من قال بتقسيم التوحيد إلى ربوبية، نعم هو قال لا يكتفى به، لكنه قال بوجود هذا القسم في الواقع، وأنه بقي قسم آخر لم يتحقق فيه توحيد الألوهية. إذن الزعم بانقسام التوحيد في أصله هو نسبية الإيمان، وأن الإيمان قضية وهو التوحيد مسألة نسبية، وهذا هو القول بنسبية الإيمان وأصله الذي ينادي به اللادينيون تماما، بمعنى أن هذا تحقق فيه هذا الجزء ولم يتحقق في بقية الأجزاء. إذن هنا أصبحنا أمام النسبية التي تفشو في الفكر الغربي، ومع كل أسف أن نجد هذا يعني في داخلنا، ومع الأسف ليس لنا فيه سلف صالح كما سأبين. الآن ما الدليل الذي ينفي وجود توحيد في أصله وهو جزء التوحيد توحيد الربوبية؟ ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن إلى آخره من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. انظر قول قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، من إيمان مكان من إيه؟ من خير، بمعنى أن من كان عنده مثقال ذرة من إيمان فإنه ينجو. هل هذا الذي تحقق فيه توحيد الربوبية بهذا القسم أليس إقرارا بأنه يوجد جزء عنده من الإيمان؟ ها هو منقسم وهو موجود عنده. فلو افترضنا ذلك أن هذا الإيمان منقسم، وهذا الكافر الذي مات يعبد الأصنام وعنده هذا الإيمان، فإن بناء على هذا فإنه تحقق له ذرة من ذلك الإيمان وعليه ينجو الكفار، ولم يعد هناك فائدة وقيمة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الشرع عندما يتحدث عن الإيمان إنما يتحدث عن الإيمان الشرعي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يتحدث عن قضية كما ذكرنا انقسام في هذا الإيمان. ونحن نقول إن الإيمان في أصله كما ذكر أبو جعفر في عقيدته المجمع عليها أن الناس في أصل الإيمان سواء، إسلام سواء عند الجميع. أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو جزء من الحديث: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. على أي إيمان هذا؟ توحيد الربوبية أم الإيمان الشرعي؟ إذن الإيمان الذي هو أصل صحيح لا يكون الإنسان فيه إلا مؤمنا إلا بذلك، وأنه في أصغر أجزائه صحيح ذرة. وبالتالي توحيد ما يسمى بالمشركين لا يوجد عندهم تلك الذرة، فإن لم يكن لهم ذرة من إيمان فبأي حق أصف هؤلاء الناس بأن عندهم توحيد ربوبية؟ بأي حق أصفهم أنهم عندهم توحيد ربوبية؟ ثم يقول في الرواية بعد ذلك: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس. إذن أخذ ذرة الإيمان، من عنده ذرة من إيمان، ثم يبقى بعد ذلك شرار الناس، لا يوجد عندهم ذرة، فكيف يوصف الذين يعني قبضوا؟ إذن إما ذرة من إيمان فهو مؤمن صحيح الإيمان فهو ناج عند الله تعالى، وإما أن لا يكون عنده تلك الذرة بالمرة، وبالتالي يكون إيه؟ كافرا، وبالتالي يكون إيه؟ كافرا، إلى آخره من هذه النصوص الصريحة التي تبين أن أصل الإيمان لا يتجزأ بالمرة، فليس هناك توحيد للرب وهناك توحيد للإله، فموحد الله وموحد للرب وموحد الرب وموحد لله، كما مر بالنصوص والآيات التي ذكرناها، خصوصا في قوله تعالى: ألست بربكم؟ والسؤال في القبر لأبي جهل أو غيره: من ربك؟ فهل كان التكليف هو بتوحيد ربوبية ليس بتوحيد ألوهية؟ الآن نحن أمام معاني جديدة ولسنا أمام ألفاظ لمعاني سابقة. يعني عندما أقول مندوب وفرض ومكروه وواجب، هي معاني شرعية موجودة، ولكننا حددنا هذه المعاني بهذه المفردات، بهذه الإيه؟ الاصطلاحات. طيب، لما أقول تقسيم الإيمان بالله إلى أجزاء نسبية، هل هذا موجود شرعا عند الصحابة؟ هل هذا موجود شرعا عند التابعين؟ أم قالوا من خرج من الإيمان دخل بالكفر، ومن خرج من الكفر دخل في الإيمان، وأن الإيمان في نفسه لا ينقسم كما عبر أبو جعفر رحمه الله تعالى؟ طيب، الإمام أحمد، هل هذه المقولة في تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، هل قال بها السلف الأول؟ هل قال بها التابعون؟ هل قال بها تابع التابعين؟ هل قال بها أهل القرن الرابع؟ لم يقل أحد من المتقدمين بهذه المعاني الجديدة وفي صلب إيمان المسلمين، وفي صلب الإيمان المسلمين. وانظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ يقول لأحد تلاميذه: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها إمام. لذلك أنا أسأل عن تاريخ هذه المقولة، أهي هذه المقولة في عقيدتنا الإسلامية في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث، أن الإيمان مجزأ إلى هذه الأقسام بالفعل؟ فإذا لم تكن موجودة فكيف تكون إيمانا؟ وقول سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل، يعني لابد أن تكون معتمدا على الآثار، خصوصا وأنك تتكلم في الإيمان، خصوصا وأنك تتكلم في الإيمان. لو جئنا إلى الإمام مالك عندما تكلم في قوله تعالى وما يروى عنه: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. إذن انظروا أقوال السلف في المتابعة: فما لم يكن يومئذ دينا وقت نزول هذه الآية فلن يكون بعد ذلك اليوم دينا. أين هو القول الذي يجزئ أصل الإيمان إلى هذه الانشطارات ويخلع لقب موحد على العرب في الجاهلية الذين يعني جاء فيهم النقاش القرآني والأدلة في أنهم لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بإله، كفاهم قولا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أتقول لهذا عندك توحيد ربوبية؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فجعل الإشراك بالله نقيضا لألست بربكم. فكيف وقد هذه الأدلة تدل بهذه الدلالات الواضحة على أن المشرك بالله مشرك بربه، وأن الإنسان عندما يسأل يوم القيامة ويسأل في قبره من ربك، من ربك، هل هو مشرك بالربوبية؟ المسلم مشرك بالربوبية. طب فإن كان كافرا ومؤمنا بالربوبية سيقول ربي الله، يعني سيجيب عابد الأصنام ربي الله، لأنه سئل عن من ربك ولم يسأل عن توحيد الألوهية. لذلك هذه الاختلاطات في المفاهيم فيما يتعلق بقسم التوحيد على نحو يؤدي إلى معاني لم تكن موجودة عند السلف، ونحن نقول إنه كما قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فأي دين يقسم من هذه التقسيمات من تقسيم الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ لنفترض أن أحدهم قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طيب لا يقولن الله، هل قولهم إن الله خالق إيمان مع عبادتهم هذه الأصنام؟ هل هذا إيمان؟ لو قلت لك: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الجبال تسبح، هل هذا توحيد؟ إذن الإيمان جاء به الشرع، وما هو الإيمان؟ الإيمان بوجود إله ولا الإيمان بالله؟ الإيمان بالله، الشرع جاء بالإيمان بالله. فلو أن أحدهم قال إن هذا الإيمان هو أن يؤمن الإنسان أن امرأة حملت بصبي هو إله، هل هذا إيمان شرعي؟ هل هذا إيمان شرعي؟ وهذا الصبي هو لله وهذه زوجة الله، هل هذا إيمان؟ هل نقول لأنهم يؤمنون بالله فهذا يعني أننا نصحح نقول هذا آمن بوجود الله ولو كان يؤمن بأن هذا الإله خلق في بطن امرأة وأن هذه المرأة زوجة لله؟ هل هذا يسميه الشرع إيمانا؟ هل هذا يسميه الشرع إيمانا؟ إذا نحن نتحدث بالإيمان بمعناه الشرعي، والإيمان الشرعي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقال قال: أن تؤمن بالله. أم قال أن تؤمن بوجود إله؟ لقد كانت العربية، الجزيرة العربية، تعج بالجاهليين الذين يؤمنون إيه؟ بوجود إله. فلماذا قال أن تؤمن بالله؟ ليصحح إيمانهم ويقول لهم: أنتم عندكم حصل القسم الأول والقسط الأول، أكملوا بقية أقساط الإيمان؟ أم أنه كان محاربا لهم على أنهم لم يكن لديهم ذرة صحيحة من الإيمان الشرعي، وبالتالي لم يكن لديهم شيء من التوحيد؟ أكمل في هذا الأمر أن الإيمان مصطلح شرعي ولا يتحدث فيه من خارج دلالة الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإيمان، أصل الإيمان اللي أجى فيه التوحيد، هل التوحيد اللي جاء فيه منقسم في الواقع فيتحقق في جزء من المشركين لا يتحقق في آخر؟ أهو أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. فإذا كان توحيد الربوبية عند العرب في الجاهلية عندهم جزء من الإيمان اللي جابه الرسول هو التوحيد، فسينجون لأنه تحقق فيهم الذرة. واضح الكلام؟ إذن أنا ما بتكلم عن شيء خارج دلالة النصوص الشرعية، وأن الإيمان بالله عز وجل هو شيء واحد في أصله كما عبر أبو جعفر وكما يعبر المسلمون جميعا أنه ليس منقسما. قضية إنه إقرارهم بوجود إله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، هل هذا إيمان شرعي؟ نحن نتحدث عن معنى الإيمان الشرعي. فإذا كان إيمانا شرعيا فهل يكون من آمن بأن
الإله في رحم امرأة تحمل وتلد وأن لها زوج، فهل هذا إيمان؟ هل تحقق فيه ذرة من إيمان؟ إن لم يتحقق فيه ذرة من إيمان فبأي شيء يكون عنده توحيد ربوبية؟ بأي شيء يكون عنده توحيد ربوبية؟ وكما يعني ذكر السلف الأول، إياك أن تتحدث في مسألة ليس لك فيها إمام، أنت لست مسبوقا بمثل هذا التقسيم بأن تثبت توحيدا للعرب في الجاهلية، وتثبت توحيدا للهندوس، وتثبت توحيدا لملل يعني مع الأسف ناقضت أصل الإيمان الشرعي. فنحن لا نتحدث بتعبيرات تاريخية، إنما نتحدث بالمعنى الشرعي للإيمان، هذا هو الذي يعنينا. فلو كان الإيمان ينقسم في أصله إلى أجزاء لنجا من عندئذ كل عبدة الأصنام، ولا أصبحوا لأنه تحقق فيهم ذرة من التوحيد وهو توحيد الربوبية وأصبحوا ناجين. إذن نحن نتكلم عن الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي في أصله كما قالوا لا يتجزأ، فكما أن الصوم من الصبح إلى الغروب هو صوم واحد لا يتجزأ إلى العصر ولا يتجزأ إلى المغرب، فمن أفطر قبل الغروب ولو بدقيقتين بطل صومه ولم يتحقق فيه جزء من الصوم، فكذلك أصل الإيمان. ومن سلم في الركوع فلم يتحقق فيه الصلاة فقد زالت الصلاة كلها. إذن أردت أن تقسم هذا التقسيم فعليك أن تلجأ إلى سلفنا الأول، وهو بيان لمعنى الإيمان، وقد أطالوا في بيان معنى الإيمان وقالوا إن أصل الإيمان واحد يتساوى فيه الناس جميعا من المسلمين، فكيف يصبح هذا الإيمان منشطرا نسبيا بحيث يتقسط بمعنى هذا آمن بتوحيد الربوبية ولم يبق له إلا القسط الثاني، فإذا آمن بالقسط الثاني بقي قسط الأسماء والصفات، عندئذ هذا التأمين الإيمان المقسط. نحن نقول لك ليس في الإيمان تقصير، إما أن يحدث جميعا وإما أن يذهب جميعا. ولذلك أن تقول أنا أقول إن هذا الإيمان منقسم في الواقع ولكن لا يكتفى به ولا يدخل الجنة ولا ينجو إلا إذا أتى ببقيات الأقسام، نقول لك إن مبدأ تقسيم أصل الإيمان إلى أنه منقسم في الواقع يعني بذلك نسبية الإيمان، وأن هذا الإيمان يحدث بأجزاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل من العرب إلا الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى دون شروط، دون شروط. وعرف الإيمان وبين الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فلو أن أحدهم آمن بالله ربا وبمشارع، ولكنه قال أنا لا أقول بالحج، انتقض كل الإيمان، انتقض كل الإيمان لأنه كذب الله ورسوله. فهل بقي له ربوبية ولكن التلاشت الألوهية، ولكن زالت الألوهية؟ يعني من قال أنا آمنت بكل الرسل ما عدا نوح فهو ليس برسول وكذب القرآن، نقول له أنت الآن تلاشى عندك توحيد الألوهية ولكن بقيت محافظا على توحيد الربوبية، لكنك إذا مت ستكون من أهل النار خالدا فيها. قال إذن طالما بقي لي توحيد الربوبية وهذا الإيمان منقسم، عندما يعني يذكر الحديث أنه أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، إذن أنا عندي ذرة بحسب زعمك أن عندي توحيد ربوبية، فأنت تقول باقتسام الإيمان وها هي الذرة الحمد لله تفيدنا. إذن من كذب الله كذبه ربا، ومن كذبه ربا كذبه إلها، فإن هذا لا يختلف. لذلك الشيطان قال إني أخاف الله ربكم، يعني ما ميز إنه لا أخاف الله ليس بربكم أو أخاف ربكم ليس الله، هذا الانفصال في قضية الاعتقاد أن الرب والإله هو واحد سبحانه وتعالى. فمن كفر بالرب كفر بالإله، ومن كفر بالإله كفر بالرب، وبالتالي لا يمكن أن أتصور هذا الانقسام مع الأسف في موضوع الإيمان. الآن نحن نتكلم الآن عن قضية، وهي أن الإيمان أصل واحد، وهذا الأصل الواحد لا ينقسم لا في اعتقاد المسلم ولا ينقسم كذلك في الواقع. يا ترى بسبب هذا الإشكال في مسألة في أصول الدين التي قالت بانقسام أصل الإيمان، هل ترتب عليه فروع فقهية؟ وبالتالي نحن الآن سنقطف ثمار الحديث في أصل من أصول الدين ونرى الفروع الفقهية التي تشوهت نتيجة هذا التقسيم وخرجت عن إطار أهل السنة والجماعة في الفروع أيضا. يعني لم يكن الأمر خروجا عن أصل في قضية أن الإيمان لا ينقسم، التي يعني هي مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان واحد ولا ينقسم في أصله، إن والناس لا يتفاوتون فيه كما ذكر أبو جعفر وغيره من أئمة الإسلام. الآن عندما أقول إن الاختلال في أصل سيؤدي إلى اختلال في الفرع الذي يبنى على ذلك الأصل، لو قلت لك فيما يتعلق بفرع من الفروع كالتوسل، سنأخذ مثلا فرعا من فروع الشريعة، هذا الفرع الذي هو من فروع الشريعة كثر الخلاف فيه في هذا الزمان طبعا، وهو التوسل أن تسأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه تطلب منه شيئا. جاء في سنن الترمذي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث حسن صحيح غريب. الآن عندما نتكلم في موضوع التوسل، الآن الرجل هذا بده يسأل الله بجاه النبي، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن هذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بينه وبين العرب في الجاهلية الذين كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى؟ أليس هذا التوسل وهذا توسل؟ ألست أنت تؤمن بشفاعة الأنبياء والشهداء؟ وكذلك العرب في الجاهلية آمنوا بشفاعة الصالحين الذين هم يغوث ويعوق ونسر كذلك، فما الفرق بينك وبينهم؟ فالعرب في الجاهلية يستشفعون بالصالحين وأنت تستشفع بالصالحين، فإذا قلنا إن توحيد الألوهية بحسب هذا التقسيم بين الربوبية والألوهية فهذا يعني أن هناك من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بواحد من الناس الصالحين بعد موته، فيكون قد فعل ما فعله العرب في الجاهلية وعليه فلا يكون موحدا للألوهية لأنه عبد الله مع الله غيره، والدعاء كما نعلم هو العبادة، فإذا أنت دعوت غير الله إذا أنت تكون أشركت مع الله كما أشرك العرب في الجاهلية فدعوت مع الله غيره، فأصبح لدي هنا تشارك بين من يقول يا فلان أغذني، وبين ولا فرق بينه وبين من يعبد الأصنام ويقول يا أيتها الأصنام أتقرب بك إلى الله زلا، وبناء عليه تحول هذا الذي كان مسلما بزعم هذه الفئة إلى كافر يعبد مع الله غيره، وأصبح يستغيث بالصالحين ويتوسل بهم كما كانت العرب تفعل بالجاهلية، وقد أخل بتوحيد الألوهية الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي بتوحيد الربوبية. يعني ألست بربكم لم يأتي بها، يعني بهذا المنطق. طيب الآن أصبحا مشركين، ما الفرق بينهما بحسب هذا الظن؟ لا فرق، هذا يستغيث بالأولياء وهذا يتوسل بالأولياء، وهؤلاء يتوسلون بالأصنام، والدعاء هو العبادة. إذن النتيجة أن الجميع أصبحوا سواء في الشرك، وبالتالي توحيد الربوبية اتصف به العرب بالجاهلية، أما المسلمون فقد خلوا من توحيد الألوهية، وهذا يعني أنني أمام معاني جديدة ولست أمام ألفاظ لمعاني موجودة. بمعنى أصبح عندي الإيمان عبر هذا الانقسام، خلع توحيد الربوبية على المشركين وجرد المسلمون من توحيد الألوهية، هذا الذي أتكلم عنه. لا أتكلم عن معاني كانت موجودة عند السلف، لأن هذه المعاني ليست موجودة عند السلف بالمرة. بناء على ذلك السؤال، هذا الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب من قال بتوحيد الألوهية والربوبية؟ قال توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبوجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز أثناء الحياة. لماذا؟ لأنه يقدر على نفعه أثناء حياته، أما بعد موته فلا يقدر على نفعه، وبالتالي الاستغاثة بالموتى تختلف عن الاستغاثة بالأحياء، من حيث إن الأحياء ينفعون أما الموتى فلا ينفعون. وعليه لاحظ أن إذا دعوت أحدا بما يقدر عليه فهو ليس شركا، أما إذا كان لا يقدر عليه فهو الشرك بالله تعالى. طيب ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ قيل فيه ما قيل من المنكرات. طيب ثبت التوسل أثناء حياة النبي؟ ثبت. من نسخه بعد وفاته؟ من نسخه؟ هل يجوز النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب التوسل مسألة عقدية أم مسألة فرعية؟ عقدية. هل العقيدة تنسخ أثناء حياته أو بعد مماته؟ هل العقيدة تنسخ؟ لا تنسخ العقائد، لا تنسخ، لا يدخلها النسخ، لا أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. طيب جازت في حياته، وعند التوحيد الألوهية والربوبية لم تعد جائزة بعد مماته. طب من نسخ الحكم؟ أين الناسخ؟ أين الناسخ؟ أين الناسخ؟ في نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز النسخ. إذن أنت بماذا عللت؟ عللت بالحياة والموت، من أين لك هذه العلة؟ قال يقدر أو لا يقدر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حياته ألم يكن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استعان في أمر قدر عليه أم عجز عنه؟ إذن القضية لا تتعلق بالحياة أو تتعلق بالممات، إنما تتعلق بشيء مختلف. لكن لما قيل إن المسألة في توحيد الألوهية هي دعاء الله فقط، وبعد ذلك هذا التوسل ربطناه في أثناء الحياة بالإيمان، وبعد الوفاة أصبح معصية أو ذريعة إلى الشرك، معنى ذلك نتج عنها نسبية في العقيدة والإيمان، نسبية الإيمان. فما كان أثناء الحياة فهو جائز، بعد الممات فليس بجائز. هذا عقيدة؟ نعم. إذن أنا أصبحت أمام هذا التقسيم بدأ ينتج لي فروعا في حكم الدعاء. طيب إذا قلت لك إن البشر حسب الاعتقاد لا ينفعون أثناء حياتهم ولا يضرون أثناء حياتهم، ولا ينفعون أثناء موتهم ولا يضرون أثناء موتهم، بخصوص المبحث العقدي، بخصوص المبحث الايه؟ العقدي. وأنا لا أتكلم بالمبحث الفرعي الآن. ليه؟ لأن المبحث العقدي هو متعلق بالإرادة الإلهية. لما دخل في موضوع القدرة هنا والقدرة بعد، هل هذا سبقك فيه سلف صالح؟ هل سبقك بهذا المعنى من الإيمان أحد من السلف الأول، أم هي معاني محدثة فيما يقدر ولا يقدر؟ إذن أصبحت أمام معاني محدثة. هل لك في هذا سلف؟ ليس لك فيه سلف. هل لك فيه إمام من حيث التمييز بالقدرة وعدم القدرة؟ ليس لي إمام. إذن قسم التوحيد منقسم في الواقع ربوبية وألوهية، ثم فرعت على هذا التقسيم في الدعاء والتوسل، ثم بعد ذلك جعلت إيمان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقلاب الأعمال الصالحة في حياته بعد موته إلى أن تصبح ذريعة إلى الشرك. هذا الانقلاب في الأحكام الشرعية حدث في عهد الصحابة، حدث في عهد السلف الأول. طيب، عندما نسخت، أنا أتكلم عن النسخ مبحث أصولي، مبحث أصولي. الآن أنا دخلت بأصول الدين بالدعاء بالتوحيد، الآن أنا بتحدث عن مبحث أصولي. من الذي نسخ الجواز بعد وفاة رسول الله؟ عقيدة لا يدخلها النسخ حسب مقررات الأصوليين، وكذلك لا يجوز النسخ بعد وفاة رسول الله. إذن أنت نسخت مسائل اعتقادية أجزتها في حياته ثم أبطلتها بعد مماته. هل لك في هذا سلف صالح؟ ليس لك فيه سلف صالح. طيب، الرجل الكفيف أو الأعمى بماذا دعا؟ بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. دعا بإيه؟ بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جاهه، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل جاهه انقطع بعد وفاته؟ لو أنا قلت لك في أي مسألة يا فلان أغذني، بدك تقول لي إذا كان فيما يقدر عليه وإذا كان لا يقدر عليه. طيب، ما الفرق بين اتخاذنا نحن شفعاء من الشهداء والأنبياء وما فعله المشركون من اتخاذهم شفعاء من الأنبياء والصالحين؟ ما هو الفارق المؤثر؟ هل هو الفارق يقدر عليه أو لا يقدر عليه، أم هناك فارق آخر تحدث عنه أئمة الإسلام وهو مستنبط؟ هذا الفارق المؤثر مستنبط. إذن موضوع السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن جاهه في حياته لم ينقطع بعد موته، فجاهه مستمر. إذن هذا التعليل بالمشتق. طيب، ما هو الدليل؟ يقولوا أنه كنا نستسقي برسول الله. طيب، هاي وسيلة. طيب، كنا نستسقي برسول الله. طيب، عمر الآن استسقى بإيه؟ بالعباس. فهل استسقاؤه بالعباس، الآن لاحظوا نحن دخلنا بالفروع واشتبكت مع أصول الفقه وأصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد توحيد الربوبية والتقسيم، دعاء الله عز وجل وجعلوا دعاء المسلمين للصالحين كدعاء المشركين، زائد أنه الآن صلاة استسقاء. في موضوع صلاة الاستسقاء قال اللهم كنا نستسقي بنبيك. طبعا هل عدول عن الاستسقاء بالنبي دليل بمنطوق ولا بمفهوم؟ مفهوم. طيب، لماذا قال يا رب إنا كنا نستسقي برسولك؟ طيب، ليه ما رجع يقول يا الله إنا نستسقي بصفاتك العلية؟ نستسقي بصفاتك، ليه روح يستسقي بالعباس؟ طيب، استسقى بالعباس، طيب هل مفهومه إنه برضو لماذا لم يستسقي بعلي؟ إذن هل معنى إنه استسقاء بالعباس نفي الاستسقاء ببقية الأصول الأخرى؟ طيب، الآن بمفهوم مخالفة نسخ نصوص الشريعة ونسخها في الاعتقادات. طيب، الأصل عندك اللي أنت بتبني عليه موضوع الشرك والكفر، قال لك إذا كان يستعين به فيما يقدر عليه فهذا ليس شركا، فإن استعان به فيما لا يقدر عليه فهذا هو الشرك. من أين لك هذا التعليم؟ نحن نطالب بالتعليم. هل شهد الشارع لك بأنه إذا استسقى فيما أو إذا توسل أو إذا استغاث فيما يقدر عليه أو لا يقدر عليه، هذا هو الفارق؟ هذا هو علة الشرك؟ أم هناك شيء آخر؟ هناك شيء آخر.
لذلك نحن نقول في قول الإمام مالك لما يعني قال في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. إذن موضوع اللي هو التفصيل بموضوع القدرة، اللي هو الموضوع القدرة، أولا في قوله تعالى لما جاء المشركون كيف تعاملوا مع الشفعاء وكيف يتعامل المسلم مع الشفعاء، هذا هو الفارق، مع أن الجميع لهم شفعاء، لكن ما هو اعتقاد المسلمين بالشفعاء وماذا كان اعتقاد المشركين بالشفعاء؟ هل هو المسألة بالقدرة وعدم القدرة أم في أمر الخارج؟ الكفار في الجاهلية كانوا يعتقدون أن لأصنامهم وشفعائهم تأثيرا في الإرادة وتأثيرا في النفع والضر، وأن لهذه الأصنام أو الشفعاء تأثيرا. مثال، لو كان في واحد وزير على سبيل المثال له أعوان، فعندما يأتيه أحد أولئك الأعوان الذين يجيدون معه الإدارة لا يستطيع أن يدير الوزارة دونهم، لكن القرار بيد من؟ بيد الوزير، إذن هو صاحب القرار، فهم ينظرون إلى أن أصنامهم لها تأثير في القرار والإرادة، لكن الإرادة بيد الله. يعني أنه عندما يكون هناك أعوان يدخلون على الوزير بملف من الواسطات أنه إحنا خدمناك، أنه إحنا لنا تأثير معك، فيدخلون بناء على أن لهم تأثيرا، لكن هل يعتقد المسلم أن الولي أو النبي أو البشر أو الملائكة أو الشهداء أو الأنبياء جميعا لهم تأثير في الإرادة؟ لذلك لما لا يعتقدون أن لهم تأثيرا في الإرادة. فالفارق الحق الشرعي ليس في موضوع توحيد الألوهية والربوبية، وليس في موضوع أنه حي أثناء حياته ينفع وبعد موته لا ينفع، إنما هو المؤثر في الشرك أن يعتقد الإنسان المسلم أن لغير الله تأثيرا معه من ولي أو نبي أو ملك. فلذلك جاءت نصوص الشريعة على ما تؤكد، اسمع إلى نصوص الكتاب والسنة حتى تعلم العقيدة من الكتاب والسنة. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا إذا يكون حي ولا يكون ميت، فارق غير مؤثر. طيب لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ما حدا له الشفاعة، إذن كله لا يوجد له تأثير في الإرادة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ورضي له إيه؟ قولا. إذن الموضوع المتعلق بالشفاعة هو الرضا، الإذن الإلهي، وليس لأحد من المخلوقات ملوكا رجالا سياسة أثناء حياتهم أو أثناء موتهم أدنى تأثير. إذن هل هذا يعتبر الحياة أو تعتبر حياة الإنسان أو موته مؤثرات في الإرادة؟ لا. إذن أنت كإنسان وأنت حي أو أنت ميت أنت لا تأثير لك في الإرادة، وبالتالي الشرك يحصل عندما يعتقد العبد أن لغير الله تأثيرا معه في الإرادة، كما اعتقدت العرب في أصنامهم وفي أشفعائهم وفي أوليائهم. عندئذ هذه الآيات جاءت دائما، مش إلا من كان حيا، إلا من كان يقدر أو لا يقدر، لا، لا يملكون. قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. إذن هل الشريعة تبدي لك أنه يقدر أو لا يقدر، ولا يجعل الأمر إرادة إلهية تامة لا كراهة فيها، وأن الله تعالى يأذن بمطلق الإذن منه ولا أحد من خلقه له حظوة أو تأثير في الإرادة، إنما هي محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشريعة جعلت الشفاعة ولا التوسل ولا الاستغاثة على أنك تعتقد أن النافع الضار هو الله، وأن البشر جميعا لا يقدرون. طيب لو قلنا لو أن أحدهم استغاث بالإيه؟ بالإطفائية. أنا استغثت بالإطفائية، قالك نعم، لأنهم فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. طيب الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، الرسول طلب له الجنة، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر عليها؟ الأمر لله، لكنه الأمر طلبه من الله سبحانه وتعالى. إذن قضية أنه يقدر أو لا يقدر أوصاف طردية لا علاقة لها بالحكم، وهي التي أقيم عليها التكفير بجحود توحيد الألوهية، أنه يستغيث الله فيما لا يقدر عليه، وبالتالي هذا أشرك مع الله غيره، ومن ثم بدأ هنا بصياغة توحيد الألوهية. وليته يعني تابع السلف أو سأل السلف الصالح عن هذا المقتضى الذي بنى عليه فروعه. ولاحظوا عندما قلنا إن بناء الفرع الفقهي دخل في موضوع النسخ، ودخل في موضوع الاستسقاء، ودخل في موضوع أصل الدين، ولاحظ أن هذه السلسلة من الأخطاء المتتالية في أصول الدين، ثم النسخ في أصول الفقه، ثم ماذا أنتج بعد ذلك؟ أن الذين يدعون الأولياء ويتقربون يقول أنا يا رب هذا بسأله بمقامه عندك، وليس بأنه مؤثر كما كان العرب في الجاهلية. فإذا كان سأله بمقامه عنده وليس بتأثيره، ما الفرق بين كونه حيا وبين كونه ميتا؟ فأنا إذا دعوت لك ما الفرق في النفع أو الضر بين كوني ميتا وكوني حيا؟ طالما أننا مقرون بأننا لا تأثير لنا في الإرادة. طيب لو أني اعتقدت أثناء حياتك لك تأثير في الإرادة، ما الفرق بين هذا في حي أو في ميت؟ إذن الحياة والموت لا علاقة لهما في موضوع الشفاعة، إنما الاعتقاد الذي هو شرك هو اعتقاد وجود تأثير لهذه المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك دليل حصر تقديم المفعول. طب إياك نستعين كذلك. طب لو قلت لك أريد أن أستثني أستعين به فيما يقدر عليه، اتصلت بالإطفائية فيما يقدرون عليه، وأقول لك الإطفائية اللي جايين عليك قبل ما يأتوا قرأوا في الفاتحة إياك نعبد وإياك، فهم يعلنون عجزهم مثلا، فمن تستعين بهم يشهدون على أنفسهم بأنهم مستعينون وأنهم عاجزون، فلما تثبت لهم القدرة وهم يقرؤون قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن عاجزون عجزا تاما فيما يتعلق بالإرادة التي هي موضوع البحث العقدي، ونتكلم في البحث العقدي. لذلك من أقر بالشرع كله ولم يعبد غير الله، بمعنى أنه ما عبد الأصنام، إذن أقر بالشرع فهو مسلم بإجماع. طب بناء على تفسير الشرك بالله على يقدر ولا يقدر والحياة والموت، سيصبح كافرا؟
بناء على العقيدة تأثير بالإرادة، تمييز مختلف تماما. وانظروا إلى قوله تعالى: إلا لمن أذن له، من ارتضى، إلا بإذنه، كان ولا إلا يقدر عليه ولا لا يقدر، ما في هذا التفصيل. الشريعة قالت إن الأمر متعلق بأنك تؤمن بأن الله هو النافع الضار، لا الحي ولا الميت في النفع والضر ينفعونك إلا بإذن ولا يضرونك إلا بإذن، ففارق الحياة والموت سواء. فلو اعتقدت أنك تنفعني بتأثير منك أثناء حياتك في إرادة الله، ماذا يكون؟ شرك وكفر. طيب لو أنني دعوتك واعتقدت أنك لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، هل يصبح شرك ألوهية عنده؟ يصبح شرك ألوهية عنده. طب في الإسلام أنت مسلم بالإرادة وتقول هذا الولي لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، وربما لا يكون من أهل الأولياء أصلا، فأنت مسلم بأن القضية ليس لأحد عنده إرادة ملزمة على الله وليس له تأثير في الإرادة، لا فرق بين الحياة والموت. بناء عليه نقول إن استحداث أصل لا دليل عليه من الشريعة، وهو تقسيم أصل الإيمان. وبناء على هذا التقسيم قسم الشرك على أنه فيما يقدر عليه الإنسان وفيما لا يقدر عليه الإنسان. والشريعة تقسم الشرك والكفر بين العرب في الجاهلية والمسلمين في عهد الإسلام إنه التمييز بالتأثير بالإرادة. فلو اعتقدت أن له تأثيرا في الإرادة أثناء حياته شرك. طيب لو أنك دعوته بعد مماته ولم تعتقد أن له تأثيرا بالإرادة بل هو كغيره لا يشفعون إلا لمن ارتضى، سواء، لا هذا لا يعد شركا. إذن الفارق الذي يجعل الأمر شركا من غيره هو التأثير في الإرادة. طب لما جعله هو فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، أين دليله من الكتاب والسنة؟ ها نحن قد سردنا آيات من كتاب الله، وها هو الحديث من حديث رسول الله. انظر أولا التقسيم، توحيد ربوبية وأن أصل الإيمان منقسم لم يقل به سلف، قضية النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أثناء حياة النبي، بعد حياة النبي لا يجوز، هذا مقر هو به. هل هذا مؤثر في الإرادة أثناء الحياة أم بعد الممات؟ لا علاقة له بالإرادة، وبالتالي دعاؤه أثناء الحياة كدعائه بعد الممات طالما تعتقد أن الله هو النافع الضار وليس لأحد من خلقه شرك معه كما زعم العرب في الجاهلية. إذن صار عندي نسخ، هي أصول، صار عندي فروع. طيب هذا الذي كفرته مثلا بمعنى ترك الصلاة لم يصلي أبدا، لماذا؟ لا يوجد عنده توحيد ألوهية، ما صلى ولا زكى ولا صام ولا حج، ما عنده توحيد ألوهية. عند أهل السنة والجماعة الذنوب الظاهرة والفرائض هذه الظاهرة عند أهل السنة والجماعة، هل الذنوب هي مناط التكفير ولا الجحود والتكذيب؟ الجحود والتكذيب. إذن من كذب شيئا من الشرع المعلوم من الدين بالضوء خرج من ملة الإسلام. طيب الذنوب بالإجماع أنها ليست من المكفرات، وقال اللي هو أبو جعفر: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، بناء على أصل اللي هو تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية. بناء على هذا الأصل اللي ما صلى وزكى ولا صام ولا حج ودعا الأولياء، شو بصير؟ من مشركي العرب، زيه زي مشركي العرب، إذا صار إيه؟ كافرا. طيب على أهل السنة هو ومؤمن مسلم من أصحاب الكبائر، هو اللي يخرج يوم القيامة من النار وهم يخرجون أقواما لم يعملوا خيرا قط. شوف قال لم يعملوا خيرا قط، ولكن عندهم ذرة صحيحة من الإيمان، وهو على معتقد أهل السنة والجماعة أن الأعمال الظاهرة هي من كمال الإيمان وليس من أصله. طيب إذن هو كفر بكمال الإيمان، كمال الإيمان يعني إذا هو من أصحاب الكبائر، طب ليش ترك الصلاة كافر؟ قال لأنه لم يوحد الله، ما عنده توحيد إلى ألوهية. طيب ليش هذا الرجل يستغيث بهذا الولي؟ الولي في حياته وموته في النفع والضر لا يختلف، لا يختلف، هو عالة وعاجز، والبشرية والملائكة كلهم عاجزون، وهذا ما تثبته النصوص الشرعية من حيث التأثير في الإرادة. إذن أصبحت أمام اختلالات في أصول الدين، أنتجت اختلالات في أصول النسخ وأصول الفقه، كالنسخ، نسخ بالمفاهيم، اعتقاد أنه إذا استسقى بعمر إذن لم يجوز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقي به، لأن الحديث نفسه استسقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن أجعل الحديث فنسخ بمفهوم المخالفة الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الاستسقاء به، فجعل الحياة والموت هما المؤثران في الشرك والإيمان، مما يعني أنك اليوم إذا سألت رجلا فيما يقدر عليه أثناء حياته فهو الإيمان، فإذا سألته بعد مماته فهو الشرك، وهذا معناه مع الأسف الشديد التوحيد المؤقت، نسبية الإيمان، أن الإيمان يتقلب بين حياة فلان وموت فلان، وعندئذ هذا نتاج ذلك التقسيم مع الأسف الشديد الذي كان ينبغي أن يتساءل أولا من السلف قال بأن هذا التقسيم موجود، أم هي آراء وتفسيرات لنصوص الشريعة، وهذه التفسيرات لنصوص الشريعة ليست في محلها، ولم يسبق فيها سلف صالح، ولو أنك استمسكت بالسلف ففيهم الخير وفيهم الرشاد وفيهم العلم وفيهم الخير والنور. أكتفي بهذا. إذن بناء على ما تعلق ببعض المناقشات، وهي أنه بالنسبة لاستسقاء عمر بن عباس، إنما هو يضيف أنه يجوز الاستسقاء بالعباس وليس إعراضا عن الاستسقاء بالنبوة، لأنه قال فاليوم نستسقي بإيه؟ بعم نبيك، فجعل النبوة أيضا أساسا للاستسقاء به، فالنبوة باقية له عليه الصلاة والسلام. إذن ما نخلص إليه إلى أن العقائد لا تنسخ، لا نسخ بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع المتعلق بالشرك والإيمان هو من حيث اعتقاد الإنسان تأثير مخلوق، سواء كان حيا أم كان ميتا، في إرادة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحذر من أي معتقد لم يأتنا من سلفنا الصالح، فالسلف هم الشهود العدول، وما عن قولهم عدول، ويعني وقولهم حق، ولكن الشأن في فهمه كما يقول الإمام الغزالي. لذلك نحن متابعون فيما على ما كان عليه السلف الأول، وهو أن الإيمان الشرعي الذي جعل الله به الدخول الجنة ومنع بعدمه من الدخول في الجنة، وأدخل أصحابه جهنم إن بلغتهم الدعوة صحيحة وماتوا معاندين للرسالة، أن هذه هي الفوارق في الإيمان والفوارق بين الكفر والشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.